السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، من رام أنسا فعليه بالرضا بالله، ومن رام جنة فعليه بالرضا بالله، فمن رام كرامة يوم القيامة فعليه بالرضا بالله. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زلنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. أن ترضى به مقدرا، وأن ترضى عن الله مشرعا، أو ترضى عنه مقدرا وترضى به مشرعا. بلغنا إلى أن المبتدع لم يرتضي بربه مشرعا، سواء بلسان حاله أو بلسان قاله، فهو منازع لربه في التشريع، والتشريع حق محض لله جل في علاه. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر هو التشريع، فالتشريع حق محض لله جل في علاه، والمبتدع منازع لله في التشريع، يشرع مع شرع الله جل في علاه الذي شرع لنا الشرع القويم. فتراه ينشئ عبادات، ينشئ هيئات لم يأتي الشرع بها، وبذلك يكون كأنه قد نازع الله في الربوبية، ضاه الله في التشريع. والمبتدع أيضا معادل للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بلسان حاله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، لأن النبي وجب عليه البلاغ بتمام البلاغ، ووجب عليه البيان بتمام البيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأن يأتي لنا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لم يبلغ، لم يتم البلاغ. والنبي في حجة الوداع قال: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أو يتهم النبي في عدم البيان، والله أمره بالبيان كما أمره بالبلاغ: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لا سيما أنه قد قال منكرا على من قال: نكتفي بكتاب ربنا والبيان في سنة نبينا، وهو يقول: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا، وما خالف تركنا، أو قال: ما وافق أخذنا وإلا لم نأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهو بلسان حاله يرد قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو يقول: لا، ما أتم عليكم النعمة، ما أتمها. لما؟ لأننا نحتاج إلى مثل هذا ليأتنا بعبادة لم يشرعها الله جل في علاه. وفي بادئ الحلقات قلنا بأن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، وإذا سأل السائل كيف نعرف ونطلع على ما يحبه الله، يقول لا تكون إلا بالوحي، لا يكون ذلك إلا بالوحي. إذن المسألة دائرة على التوقيف، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قلنا البدعة مميتة ضلالة، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. أبو درس الخولاني قال لأن أدخل المسجد أجد فيه نارا يحترق فيها المسجد خير لي من أن أجد فيه بدعة لا أستطيع أن أنكرها. فالبدعة ضلالة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. واستحق المبتدع اللعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وقسمنا البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية، وأنكرنا القول بدعة حسنة بدعة سيئة، هذا مخالف لقول النبي، بمن نأخذ؟ لا دعك الآن، كأنه لم يرد عندنا حديث النبي كل بدعة ضلالة. الشافعي قال بدعة حسنة بدعة سيئة، ابن عبد السلام قال تدور عليها الأحكام الخمسة، بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة. الحافظ يميل إلى ذلك، بعض المتأخرين يميلون إلى هذا التقسيم. نقول لهم الآن هي المسألة مسألة رجال، مسألة علماء، دعك من النص الفاصل، وإلا فنحن قد أرحنا أنفسنا عندما أتينا بالنص الفاصل ولا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا. قال النبي كل وكل نص في العموم، انتهى. من أراد أن يخرج من العموم شيئا يأتينا بالدليل، ما في دليل، شبه، وقد رددنا على كل الشبهة التي أتوا بها. يقول كل بدعة ضلالة. طب الآن دع الحديث الآن وخلينا في العلماء والرجال. الشافعي قال، من المتأخرين عز بن عبد السلام قال، الحافظ بن حجر قال، ممتازين، ابن عمر قال، بمن نأخذ؟ اذهبوا سألوا الشافعي، خالفت أنت يا شافعي ابن عمر، بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ قال ابن عمر كل بدعة ضلالة ولو راها الناس حسن. وسيأتي في الأدلة على البدعة الإضافية كما بينا دليلا الأسبوع الماضي كيف أن علماءنا أنكروا ذلك وما قالوا حسن ولا غير حسن. والبدعة الإضافية حتى يتصور معي السامع لو ما سمع من الأسبوع الماضي، قلنا لها شبه بالسنة ولها شبه بالبدعة الأصلية المتمحضة بلا دليل، فلها روح دليل، لكن هي فيها شبه بالسنة وفيها شبه بالبدعة الأصلية، إلى أيهما أقرب يحكم لها، والمجاور يأخذ حكم المجاور، لكنها بدعة، وما دامت بدعة فهي ضلالة كما سيأتي وجه الاتفاق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. بينا أنها كأن يأتي بعبادة فيلتزم بها ويلزم الناس بها، أن يدعو الناس يوم الثلاثاء سنقيم الليل، ويختص هذا اليوم أو هذه الليلة في كل أسبوع يجمع الناس ويصلي بهم ليلة ليلة الأربعاء يقيم الليل، هذه بدعة، وهي بدعة إضافية، لأن أصل قيام الليل سنة، شرف المؤمن أن يقيم الليل كما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الغرض المقصود هنا نقول بأن الصحابة الكرام لم يرتضوا بالبدعة الإضافية أيضا وإن كان فيها شبه من السنة. دخل ابن مسعود، وهذا مثل يتعبهم جدا جدا جدا، لأن ابن مسعود أظهر لنا الآن أن الشرع جاء قاصما لظهور كل بدعة، وما في تقسيم من التقسيم الذي يقولونه. ابن مسعود يدخل يجد رجل، طبعا أبو موسى الأشعري هو الذي دخل على جماعة فوجدهم انظر ماذا يفعلون، يقول لهم بالحصى كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100. ابن مسعود تعجب، أبو موسى الأشعري تعجب، طب لما تعجبت أبا موسى؟ ألا يذكرون الله؟ بلى يذكرون الله، يكبرون يحمدونه يهللونه، نعم. فأبو موسى ورد خيرا وورد ذكرا، لكنه اندهش الطريقة ليست كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن هناك هيئات توقفية جاء الشرع بها. فذهب أبو موسى الأشعري إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت اليوم في المسجد عجبا، والله ما رأيت إلا الخير. قال ما رأيت؟ قال رأيت رجلا كبيرا يأمر الناس أن كبروا مئة، هللوا مئة، احمدوا مئة. قال أما أنكرت عليهم؟ قال لا، راجعتك وانتظر الأمر. فذهب إليه متلسما، ثم وقف على رؤوسهم، ثم خلع اللسان، ثم قال: أتعرفون من أنا؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله. ليعلموا هيئته وليعلموا ثقله العلمي. ولذلك البخاري لما انتقدوه في بعض الأمور قام قال: أتعرفون من أنا؟ أنا البخاري، أنا محمد بن إسماعيل البخاري، أحفظ ألف ألف حديث، أو قال أحفظ مئة ألف حديث ضعيف ومئة ألف حديث صحيح، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يظهر نفسه، لأن الجاهل الذي لا يعلم قيمة العالم سيذهب بالخير بأسره ويشوش على العالم وهو لا يدري، فيهلك نفسه ويهلك الآخرين. فقام ابن مسعود ليتهيأوا ليعلموا من هذا، والعالم لابد أن يظهر نفسه. أما بالنسبة للرياء أو النفاق هذا بينه وبين الله، ما لك أنت وما لك ولقلبه، دعه لربه، أنت لست ربا تحكم عليه. هو الآن أمامك يعطي علما ويقول ويترفع ويقول أنا عالم، خذ مني العلم. فأنت ما عليك إلا أن تأخذ العلم إن كان صحيحا، وهو حسابه على ربه، أنت لست ربا تحاسبه. الشرع جاء بهذا. الشيطان الجني الذي كان يسرق التمر من أبي هريرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقك وهو كذوب، الحق من جاء به يؤخذ به، وأما هو حسابه على ربه، ما لك وله. قام ابن مسعود قال: أنا عبد الله بن مسعود، أنا أبو عبد الرحمن، يعني أنا صاحب رسول الله، أعلم الناس هنا، وأنا أحفظ الناس لكتاب الله جل في علاه. علموا مكانته والحمد لله على ذلك، فيهم الخير. فوقفوا فقال: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب الضلالة. السؤال: ما يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ هم يسبحون، أحمدون، يكبرون، ذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هيئة ما كانت على هيئة على عهد النبي فقط، الخلاف هيئة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة على التسبيح بالحصى، خطأ من فهم ذلك، ولو كان دخل تحت الخط العام. فقال لهم: أنتم على ملة غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتح باب الضلالة. قالوا: لا هذا ولا ذاك، خيرهم بين أمرين أحلاهما مر، على ملة غير ملة رسول الله نحن لا نذكر إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو مفتتح باب الضلالة، ما أردنا الضلالة، أردنا ذكر الله جل في علاه والصلاة. فقام كبيرهم فقال له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. يا لها من كلمة ضع تحتها ألف خط، لأن هذا الذي يقال، يؤذن، وبعد أن يؤذن في المزياع يزيع على الجميع: اللهم صل على محمد. من وين أتوا بهذا؟ من أشد الناس حبا لرسول الله، ومن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسعد الناس بذلك، أما أليس الصحابة؟ لما لم يفعلوا ذلك؟ أدن الله بهذا العلم والخير عليهم وأعطاك إياه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولذلك ابن حجر الهيتمي يبين أن مسألة الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إمام معتمد من المتأخرين في الشافعية، يراها بدعة، يقول هي بدعة، بدعة ضلالة، ده صلاة على النبي. قلنا: نعم، الهيئة التي أتى بها بدعة ضلالة، بدعة. فقال ابن مسعود وهم يريدون الذكر، قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم، شوف كلمات عالم رصين، وكم من مريد للخير لم يبلغه. المسألة ليست بالأماني، المسألة مدروسة، المسألة بد أن تكون على قدم وساق، شرع قويم شرعه الرب العليم، وجب عليك السمع والطاعة. أنت لست متحررا، أنت عبد لله، عبوديتك تنطلق من سمعت وأطعت. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكم من مريد للخير لم يبلغه. إن العمل إن لم يكن صوابا مخلصا لا يقبل عند الله جل في علاه، لابد فيه من إطار جاء به الشرع، سمعته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل أمتي يدخل الجنة، إلا من أبى. تعجب الصحابة، ومن يأبى يا رسول الله؟ الكل يريد أن يدخل الجنة، ومن يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكم من مريد للخير لم يبلغه. يبقى إذن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة، ولو قال القلب طيب وأردت الله وأرد، نعم اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في الموالد ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وانتهى الموضوع، والشربات وبعد ذلك أين النبي؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفي هذا اليوم كانت سنة النبي وبعد ذلك نامت السنة طيلة العام وستستيقظ إن شاء الله في العام القادم في نفس اليوم؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون بلسان الحال ولسان القال والله ما أردنا إلا الخير. يقال لهم بنفس الرد وكم من مريد للخير لم يبلغه. النية الصالحة لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فإنكاره كان على هيئتهم عند الذكر وليس إنكارا على الذكر قط. الذكر جاء به الأدلة، قال الإنسان اجعل لسانك رطبا بذكر الله. معاوية رضي الله عنه أرضاه، انظر كيف ابن مسعود أسس أساسا وكم من مريد الخير لم يبلغه، انتهى عليك بالسمع والطاعة. لذلك هو الذي قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم، انتهى خلاص. الرعيل الأول زكاهم الله وأعطاهم العلم فحملوه على أكتفهم فوصلنا غدا طريا. طب المستحدثات، المستحدثات يأتي لها أصحاب الفهوم والاجتهادات ولها صورة في المتقدمين، يلحق المتأخر بالمتقدم تأتيك النتيجة، وهذه لأهل العلم المتقد الذهن الذكي النقي العالم المجتهد. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا المستحدثات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، منطوق ومفهوم، إذن يعلمهن قليل. من القليل؟ قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك بعث عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما يأتيك، ألحق النظير بالنظير، الفهم الفهم فيما يأتيك. معاوية لما دخل على الكعبة وأراد أن يطوف، وهو يطوف يتمسح بالكعبة بأركان الكعبة، لا يتمسح بأسطار الكعبة كما يحدث من البدع الضلالات الكثيرة الوفيرة الآن أمام الكعبة. حفظ الله هذا البلد الحرام من كل شر وسوء. يطوف فيتمسح، فنظر إلى ابن عباس فأنكر عليه. طبعا الآن المسألة مش أليست تأسيا؟ قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مس إلا ركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، كانوا يعني على قواعد إبراهيم، وأما ركنين شاميين ما كان على قواعد إبراهيم. تقاصرت النفقة في أهل مكة فلم يجعلوهما على قواعد إبراهيم، فما مسهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له معاوية، شوف انظر العقل وانظر إلى النقل، انظر إلى النظر وانظر إلى الأثر، لتعلم أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقال له معاوية يا ابن عباس ليس من البيت شيء مهجورا. يا ابن عباس ليس من البيت شيء مهجورا. طب من وين أتى معاوية بهذا؟ وجد النبي يتمسح بالحجر الأسود ويقبل ويسجد عليه، وتمسح بالركن اليماني، ما في تقبيل للركن اليماني. فقال إذا كان الأصل هو الآن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنع بكل الأركان؟ ابن مسعود ما جادل، لكن أراد أن يحسم المادة ويجعل الانقياد تاما، فقال له لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس إلا ركنين اليمنيين، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت، المنصف عزيز، قال صدقت، فلم يتمسح أو أنكر عليه ابن عباس هيئة من الهيئات أصلها موجود، التقبيل الحجر الأسود، التمسح بالحجر الأسود، التمسح بالركن اليماني، فقال الأصل موجود فلما تمنعني، ليس شيء من البيت مهجورا. قال لا، حين رأيت النبي يفعل فافعل، إن وجدته كف فكف، لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه استفتح لنا طاقة أخرى. أنا أفكر بعقل القوم، طاقة أخرى يقولون وهل الترك دليل؟ أنت تلزمنا بالترك، هو قال ما أتاكم لكن ما قال ما ترك. قلنا لا والله قال ما ترك، لكن الترك مراتب ثلاثة، ترك في مقتضى الفعل وهذا لابد أن يبدع صاحبه، وهذا ليس تفصيله الآن حتى لا أشوش عليكم، خليكم معنا الآن في هذه المسألة فقط نجليها، ألا وهي بدعة إضافية أنكرها الصحابة، أصلها مشروع، أصلها من الدين، لكن لما جاءت بهيئة لم يأتي بها الشرع أنكرها الصحابة، وكان إنكارا لاذعا. يقول الرجل يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فيقول وكم من مريد للخير لم يبلغه، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ خذ ما هو أعظم. يدخل الصاحب الجليل على الخطيب، كان وليا، فقام وهو يخطب رفع يديه يدعو، وهذه أصلا يقع فيها كثير من الخطباء ولا يعلمون أن هذه من البدع أيضا، فقام يدعو وهو يرفع يديه هكذا، فقام الصاحب الجليل مسكت انتصارا للسنة، وهذه أيضا نفس الأمر على مسألة البدع الإضافية، فقام فقال له قبح الله هذه اليد، قبح الله هذه اليد، ما كان النبي يزيد على أن يشير بإصبعه. فالسنة للخطباء أنه عندما يدعو يشير بإصبعه لا يرفع يديه، فلما رفع يديه أنكر عليه، إذن هذه هيئة، وإلا حتى رفع اليد معصور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل رجل وقال هلكت الأموال والأولاد وادعوا الله لنا استسقي لنا رفع يديه، وعهدنا عن نبينا أن رفع اليد سنة في الدعاء، ومع ذلك لما كان في هيئة معينة في مقام معين في خطبة الجمعة ما كان يفعله، فلما أتى به ناس واستحدثوه أنكروا عليه قال قبح الله هذه اليد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه وهو يدعو. فهذه أيضا من البدع الإضافية التي أنكرها الصحابة. منها أيضا تعلمون أن الأمويين قد ابتدعوا في دين الله جل وعلا، تلصق بهم تهمة البدعة في هذا، غيروا كثير من التغييرات العظيمة التي يعني كانت في ميزانهم، أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، حتى عمر بن عبد العزيز تأثر بهم وكان يؤخر صلاة العصر إلى قبيل المغرب، حتى جاءه عروة فأنكر عليه وأتى له بحديث المغيرة فرجع عن ذلك، كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن مسعود كيف أنت وأمراء يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال يا رسول الله أصلي لنفسي ثم أصلي معهم، قال وتسأل، يعني وتسأل في هذا الصلاة خير موضوع، عجل بالصلاة لنفسك ثم صلي معهم. يبقى إذن هنا كانت المسألة فيها شيء من الاستحداث، أحدثوا أيضا لأن الناس ما كانوا يسمعون لهم، كانوا في الأعياد يصلون العيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخطبون بالناس فيمشي الناس ما يسمعون لهم، فقام مروان أو قام والي المدينة فخطب بالناس أولا قبل الصلاة، فقام الصاحب الجليل فأخذه قال ماذا تفعل؟ قال دع يدي، قال ما تفعل؟ والله ما كان يفعل رسول الله ذلك، وإني صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، قال قد مضى ما كنت تعلم، وقام فخطب، وهذا أيضا فيه ابتداعه، الصاحب أنكر عليهم بذلك، تغيير هيئة، كان يصلي ثم يخطب فقلبها، خطب ثم صلى، فقال له هذا تبديل أو هيئة هي الآن، مع أن الخطبة مشروعة والصلاة مشروعة في هذا الباب، ومع ذلك لما أتى بها على غير الهيئة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصاحب الجليل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فخطر البدعة عظيم. الجزئية هذه نختم هذه الجزئية بجزئية مهمة جدا، ألا وهي إذا قلنا البدعة الإضافية لها دليل والبدعة الأصلية المحققة ليس لها دليل، ما وجه الاتفاق والافتراق بينهما؟ ما وجه الاتفاق والافتراق بينهما؟ هذا نحدده ونبينه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على السنة هي سفينة النجاة، والبدعة هي التي تقوض أركان الدولة الإسلامية بأسرها. ما أطلت البدعة برأسها على قوم إلا أفسدتهم وأفسدت حياتهم وأفسدت استقرارهم. البدعة مميتة لأنها هدامة للسنن. لذلك أنكر الله على أمم قد ابتدعوا في دين الله جل في علاه واخترعوا في عبادته، حين قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، يعني لكنهم فعلوا ذلك إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. أنكر لذلك النبي، قال: لا تبتل في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فرد المقصود، قلنا البدعة وإن كانت بدعة لها نوع دليل من السنة أو من الشرع، وهي لها شبه بالبدعة المتحققة، البدعة الأصلية، فإنها بدعة. فإذا البدعة الإضافية والبدعة الأصلية لهما أوجه اتفاق وأوجه افتراق. ما هي أوجه الاتفاق؟ كلها ضلالة، سواء كان عليها أصل من الدين أو ليس عليها أصل من الدين، كلها ضلالة. لما؟ لأن الجميع ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ذلك كأنه يقول لك: كل ما كان محدثا مخالفا لما أتيت به فهو ضلال. كل بدعة أصلية أو إضافية، كل بدعة ضلالة. وبسنة صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وأيضا من أوجه الاتفاق بينهما أنها مردودة، غير مقبولة. ولذلك علماءنا يقولون: ما ازداد المبتدع من الله إلا بعدا. يعني ما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته يتقرب بها إلى الله إلا ازداد من الله بعدا. كالمنافقين يؤتون بنقيض قصودهم، فالمنافق يؤتى بنقيض قصده، كذلك المبتدع، لأنه اخترع، هو في داخلة نفسه لم يرتضي بالله ربا وبالإسلام دينا، لأنه شرع مع الله جل في علاه، لذلك رده الله جل في علاه. فالعمل مردود، العمل باطل، باطل. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل كما قلنا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى أنك في طاعة الله وطاعة الرسول بما شرع أنت عملك صحيح، أما إذا حدت عنه فعملك باطل، لأنه قال: ولا تبطلوا أعمالكم. أستاذ إسلام معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا، حكم شهادات الاستثمار التي تقبل البنك.
حكم
شهادات الاستثمار،
أيوة،
التي تشترى من البنك.
حاضر.
والودائع التي حضرتك الواحد بيحطها في البنك.
لحظة، والودائع ايش؟
التي توضع في البنك وتأخذ منها الفوائد السنوية او الشهرية.
يعني انت بتضعها وديعة وهي ليست وديعة.
اه
صحيح، انت بتضعها وهو يعطيك عليها
عائد، يعني شهري او سنوي،
عوائد. صح.
اه
طيب حاضر حاضر، تحت امرك استاذ اسلام. ماشي استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. الشيخ بارك الله فيك.
الله يرضى عنك استاذ محمد.
قلت الشيخ، معي سؤالان. السؤال الاول: حكم ختم الصلاه جهرا، ختم الصلاه جهرا بعد الصلاه والدعاء الجماعه. السؤال الثاني: حكم معنى عن حكم كلمه زمزم التي يقولها.
لحظه 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 محمد.
نعم.
والدعاء جماعة بعد الصلاة، السؤال الثاني.
نعم أيوة بارك الله فيك. نعم، عن هل هذه يجوز ولا هذا من البدعة؟ بارك الله فيك.
السؤال الثاني إيش؟
السؤال الثاني: حكم كلمة زمزم التي يقولها الناس أثناء الوضوء، يعني هل هي مستحب ولا من البدعة؟
وحرما أيضا.
معنى كلمة زمزم التي يقولها الناس أثناء الوضوء، يعني هل هي تجوز ولا هي من البدعة؟
حاضر حاضر أستاذ محمد، عيوني زمزم. لك حاضر، أبشر أستاذة أسماء.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي تفضلي أنا سامع حضرتك. نعم قطع الاتصال. طيب هو أخونا إسلام بيقول حكم شهادات الاستثمار في البنك، هذه الشهادات لها عوائد، هو بياخد الشهادة دي هي بتنزل كلها تنزل إلى قرض جر نفع. خلاصة الأمر من استطاع أن يرد على هذا فليأتنا. خلاصة عمل البنك التمويل، البنك العمل الرئيسي له ناهيك على العلاقة بينه وبين صندوق النقد، العلاقة العمل الرئيس للبنوك التمويل، هو ممول لا يدخل في الغنم والغرم، هو ممول فقط، يأخذ منك المال ويقرضه لفلان ويأخذه من فلان بزيادة ويعطيك بعد الزيادة وانتهى، هذا هو العمل. طيب معنا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخة كنت عايز أسأل، وعندي والدتي يعني دايما بتشتكي لي من إخواتي، يعني
أنا أقرب
واحدة والدتي، فدايما بتشتكي لي من إخواتي وأنا أفضل أقول لها إيه، لأ ده غلطانين، لأ ده كذا، لأ ده كذا، هل أنا كده يعني بجيب سيرتهم وهم مش موجودين بغتابهم يعني أو بنمهم؟
طب أنت ليه ما بتصلحيش بينها وبينهم؟
لا انا بحاول على طول اقول لها معلش يا امي، وبكلم اخواتي من الناحيه الثانيه يعني اقول لهم لا ده كده ما ينفعش، لا دي برضو والدتي
ومن،
بس برضو يعني احيانا هي امي بتعيط او بتتضايق اقول لها لا ما تزعليش نفسك او كده، يعني غصب عني بضطر اقول لا مثلا ده كذا او كده، فهل كده انا يعني بغتابهم ولا ايه؟
حاضر
ماشي شكرا.
احسن الله لي. معنا استاذ حمدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت شيخ
تحت امرك.
في سؤال.
اتفضل.
حضرتك احنا في اسيوط المقابر اللي بندفن فيها موتانا بتبقى مقابر شبه الجماعيه.
مقابر جماعيه؟
شبه جماعيه يعني يقبر الناس جنب بعض بجوار بعضهم.
نعم.
فان كان من عائله فقيره وانا المقابر بوقت اتملت، ما العمل وقتئذ؟ هل ندفن الموتى اللي احنا كنا دفناهم قبل ذلك، نحفر لهم يعني وندفنهم بعمق متر او متر ونص ثم ندفن فوقهم، ام ماذا نفعل؟
يعني هو الان انت المكان ممتلئ؟
ايوه
العظام توضع على جنب يكون عندك المكان فاضي،
نلم العظام على جنب.
نعم. طيب تأتيك الإجابة إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك.
أحسن الله عليك. أم محمد.
السلام عليكم أمانة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هو من يتقي الله يجعل له مخرجا، معنى التقوى إيه؟
اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين.
معنى التقوى.
طيب إن شاء الله. سؤال تاني؟ نعم. حكم شهادات الاستثمار قلنا بأنها قروض، قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا لا يجوز. أم محمد تاني.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك أخي الفاضل كل خير.
الله يرضى عنك
ويبارك في القناة المباركة دي.
الله يرضى عنك.
حضرتك ليا سؤالين. السؤال الأول، يعني حضرتك عارف إن العروس بتلبس في يوم الخطوبة أو الزفاف بفستان في بعض المشغولات والزينة، يعني في من بيعمل أفراح إسلامية والنساء مع النساء ورجال مع رجال، وفي من بتتحجب وتخرج على الرجال والنساء، وفيهم يعوذ بالله تخرج كده كما هي بالزينة على النساء والرجال، فأنا عايزة أعرف حكم اللي بيأجر الفساتين دي، هل هو عليه وزر حتى لو ان هو رايح مثلا مكان منعزل او مكان مختلط، هو عليه وزر، هو بيقدر فساتين بس مش اكتر. السؤال الثاني حضرتك، بمناسبه مسلم الحج، يعني كان اخت كانت متضايقه شويه عيطت يعني، فقالت انا ربنا يعلم ان قلبي يهوى المكان ده وبحبه جدا، بس انا مش عارفه انا ما روحتش ليه، يعني في نوع شويه من الاسترجاع. فانا قلت لها ما تحزنيش، يعني ان شاء الله هيجيلك ربنا هيرزقك يجيلك، وما تحسبيش ان اللي كل بيروحوا بتبقى حاجة يعني ممكن ربنا يديك الثواب وانت مكانك بأي عمل خير أو اشتيائك ده تاخدي نفس الأجر، وهكون الحج ده يا شاهد لينا يا علينا، يا شاهد لينا يا علينا. فمش عارفة أنا جاوبتها صح ولا لا، ويا ريت حضرتك تجاوبها وربنا يبارك فيك.
حاضر إن شاء الله. حاضر، معانا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
عندك سؤالين اتفضلي.
طيب السؤال الأول، هل يجوز إن أنا لو أنا حجيت حج الفريضة إن أنا أحج تاني عن حد، ولما أحج عن حد هيكون لي نفس الأجر الحجة، ولا كده أجرها كله هيروح للي أنا حج عنه المتوفية؟
حاضر إن شاء الله. نعم،
ده السؤال الأول.
السؤال الثاني ايش؟
السؤال الثاني، انا كنت متزوجة وزوجي كان علي دين، الدين ده يعني كانت اللي سلفوه الدين كانت سلفوه جبرانا لخاطري انا.
لحظة، الزوج كان عليه دين وايش؟
لا هو كان على دين، انا كنت يعني هم اللي سلفوه اللي اعطوه الدين ده اعطوه علشان انا.
نعم،
يعني جبرانا لخاطري. بعدين احنا انفصلنا، هو سدد كل الدين لكن باقي عليه 2000 ريال. هي يعني في قبل ما صاحبة الدين ديت قبل ما تسافر قالت احنا مسامحينكم في الفلوس لو انتم ما معكمش فلوس، وسافرت. بعدين احنا انفصلنا، انا وزوجي انفصلنا. فدلوقتي هو انا دلوقتي عندي امكانيه ان انا اسدد الدين ده، لكن انا مش عارفه اوصل للشخص اللي هي البني ادمه اللي هي كانت مسلفانا الفلوس دي، انا مش عارفه اوصل لها. دي رقم واحد. رقم اثنين، يعني هم قالوا لي انت كده انفصلتي والدين هو على هو، فانت غير ملزمه بسداد الدين بتاعه، لكن انا خايفه ان الدين يكون في رقبتي انا. حضرتك فهمت سؤالي؟
فهمت. هل يعني الان انت لا تصلين اليهم صح؟ والامر لا تصلين اليهم اصحاب المال. والامر الثاني هو اللي واخد الدين، حتى لو كان لك اللي واخد الدين وقبضه هو زوجك.
لا هو ما خدوش ليا انا، هو كان له هو، لكن الاخت اللي سلفت الفلوس سلفته علشاني يعني
عشان اعرف. لكن هو الذي اخذها.
ايوه هو اللي اخذ الفلوس.
طيب تاتيك الاجابه. فهمت.
طيب شكرا. شكرا يا شيخ. ولو سمحت يا شيخ السؤال بتاع الحج، يعني هيكون ليا نفس اجر الحج ان شاء الله لو حجيت مع اخت متوفيه؟
حاضر.
ماشي.
لا الأستاذ إسلام أيضا سأل، نجيب بعض الشيء. سأل عن الودائع في البنوك. الوديعة، أصل الوديعة دي أمانة، الوديعة أمانة، فالوديعة تخالف ما يحدث الآن. الوديعة أنه يودع هذا المال عند رجل أمين يأتمنه عليها، يده عليها يد أمانة، يعني لو تلفت بلا 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 تفريط لا يضمن. لما ودائع البنوك ده هي البنك ضامن ويأخذ الوديعة ويعطي عليها أيضا فوائد، هذا قرض أيضا، هذا دخل في القرض الذي جرى النفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. بس محمد يقول حكم الصلاة ختم الصلاة جهرا. النبي كان يختم الصلاة جهرا والصحابة كذلك. حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورد في سنة في الطبراني وفي غيره أنه كان يقول في بعد السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. كنا نعرف انقضاء صلاة النبي بالتكبير، وفي رواية قال بالذكر بالذكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة جهرا. الشافعي قال كان يفعل ذلك في بادئ الأمر تعليما لمن خلفه، فلما رأهم تعلموا أخفض صوته، وهذا عملا بقول الله جل في علاه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. هذا الشق الأول. أما الدعاء جماعة ويؤمنون، النبي قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب. نعم قال، ولم يرد ولو في حديث ضعيف أنه التفت ورفع يديه ورفع الناس خلفه أيديهم ودعا وأمنوا، ما حدث. وهو ملزم أن يرشد الأمة لكل ما فيه صلاح لهم، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. فلما قال دبر كل صلاة مستجاب والمقتدم موجود والمنع منتفي، إيه اللي شيء إيش اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو ولم ينقل ولو مرة واحدة أنه فعل ذلك؟ يبقى فهمنا من قولي دبر كل صلاة يعني عند التشهد بعد انتهاء من التشهد قبل السلام، ولأن هذا جاء صريحا مصرحا بها عندما علم ابن مسعود التشهد قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت، قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت. وكان النبي كما قالت عائشة لا يبرح أو لا يترك دبر كل صلاة أن يقول اللهم إني أستعيذ بك من عذاب النار من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يستعيذ من هذه الأربع. ودبر دبر كل شيء إما بعيد الشيء أو قبيل الانتهاء. فكان دبر الصلاة هنا معناها قبل السلام. فالدعاء جماعة بدعة ليست من السنة. إن اعتاد عليها فهي بدعة، إن اعتاد عليها واستمر فهي بدعة، لأن هذه من البدعة الإضافية أيضا. والبدعة الإضافية من الكلام على الفوارق، البدعة الإضافية الاستمرار عليها هي التي تجعلها بدعة أصلية ضلالة. نعم. قول الناس وهو يتوضا يقول زمزم، ده أيضا هو كأنه بيدعو له، أنا أدعو لك أن تتوضا من زمزم، تشرب من زمزم، يعني تذهب إلى الحج أو للعمرة، دعاء إن شاء الله فيه الخير، لكن الاستمرار عليه فيه ما فيه من البدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة ما في أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا النبي قال وعلم الناس هذا الدعاء في هذا الموطن بالذات. ففي هذا الموطن لو قاله مرة مرتين الأمر يسير، بيدعو بيتمنى، لكن استمرار 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 هذا تأصيل على التعبد، هذا تأصيل على التعبد فتكون بدعة بذلك. أسماء بتقول والوالدة بتشتكي من إخواتها وهي تقول نعم أخطأوا، يعني الإقرار في المواقف هو الأولى لك أن تصلحي بينهم، يعني تتكلم على إخواتك أنت لا تعارضيها، لأن المعارضة ستجعل الوحشة بينك وبينهم، لكن لطفي الأمر، قولي يحبونك، يأتون دائما بالهدايا لك، كل مجلس معهم يدعون لك، تلطفي الأمر بينهم وبين أمهم، حتى لأن البر وتأمرين إخواتك جميعا ببر الأم، هذه من أفضل الطاعات، وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإن شاء الله يكون الأمر خير لا ليس تغيبا. أستاذ حمدي يقول المقابر عنده يعني هي مقابر جماعية، المقابر الجماعية هل يجوز ولا ما يجوز؟ إن ضاق المقام وما في مكان يجوز، كان الإنسان ينزل قتل أحد معا، وكان يسأل من أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه، يرى أكثرهم أخذا للقرآن فيقدمه، فلو كان هذا جائز. طيب الآن فتحوا المقبرة وما في مكان غير أنه يأتي بالميت على الميت، نقول نحي العظام جانبا وضع الميت، نسأل الله جل وعلا أن يوسع على المسلمين. محمد تقول قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. لابد أن يكون غالب الحال، لأن هذه التعريف على غالب الحال، لأن هذا لا ينفي أن يكون له بعض الزلات والسقطات والهنات والمعاصي والسيئات والخطيئات، ما من أحد إلا ويفعل ذلك، متحدثكم أولا يدخل فيه دخولا أوليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، كل نص في العموم ما في أحد تخلف، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كان في دعاء النبي يقول اللهم ان تغفر تغفر جما كثير، اللهم ان تغفر تغفر جما، واي عبد لك لا ألم، ما في عبد الا وألم، اللمم اللي هي الصغائر يعني، فما في احد خلى من الصغائر، الكبائر هي المعضله. ولذلك لو 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 كنت من اهل قراءه تراجم العلماء ترى في المدح فيهم يقولون وما اقترف كبيره قط، يقولون وما اقترف كبيره قط، وحتى لو استدامت المعصية الصغيرة عليها لا تجعلها كبيرة، لأن الاستدامة على الكبيرة لا يجعلها كفرا، الصغيرة أبدا صغيرة، إلا إذا اقترنت باستهانة القلب يستهين لا يعبأ، هذا مرض القلب هذا الذي هو كبيرة من الكبائر عند الله جل في علاه. لكن حتى لو استمر على معصية ما دامت صغيرة فهي صغيرة، ولا يفسق بها ولا يفسق بها ولا ولا تسقط عدالته، لكن الكبيرة يفسق بها وتسقط عدالته. في كثير من الأمور يحسبها الإنسان أنها صغيرة وهي كبيرة عند الله، تحسبونها هينا وهو عند الله عظيم، يحسبونها هينا تحسبونها هينا وعند الله عظيم، يحسبونها هينا وعند الله عظيم، نحسبها هينا وعند الله عظيم. الغيبة والنميمة الخوض في أعراض العلماء هذه كبيرة من الكبائر، صد عن سبيل الله كبيرة من الكبائر، وهذه أحسابها الإنسان أنها ليس فيها ثمة شيء، وهذه معضلة كبيرة جدا لا يفهمها ولا يفقهها إلا من محص النظر فيها. فكل كبيرة مسقطة للعدالة مفسقة لصاحبها. العمل بطاعة الله على نور من الله، على علم وبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على نور من الله يرجو ثواب الله، مخلص ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في غالب حاله، وأن يكف عن الحرام على نور من الله يخشى عقاب الله، هذه التقوى. ولذلك ابن عباس قال: لو أطبقت السماوات على الأراضين فإن من اتقى الله سيجعل الله له المخارج، سيجعل الله له المخارج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. أم محمد أخرى تقول بأن العروسة تأتي تستأجر الفستان، الفستان مش بيكون عليه مشغولات فقط، الفستان بيكون أعتقد مكشوف جدا، بيظهر مفاتن المرأة ومواطن جمال المرأة، وهذه طبعا خلاف، والجمهور يرون أن عورة المرأة للمرأة المسلمة للمسلمة، السرة للركبة، أنا لا أقول بذلك، مع أن جمهور الفقهاء يقولون بهذا، أن العورة هنا فقط من السرة للركبة، والصحيح أن المرأة عورتها أنها الذي يجوز أن يظهر منها، يظهر منها كما قال الله تعالى: إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها بين المرأة والمرأة كمهنة البيت، لكن غير ذلك ما يجوز. النساء بتتساهل جدا في هذا الباب، تلبس البناطيل الضيقة جدا التي تحد الأعضاء وتقول المرأة مع المرأة، ما يجوز هذا. تجعل فتحة النحر كبيرة جدا وتقول المرأة مع المرأة، ما يجوز هذا. وإن كان جمهور الفقهاء قالوا إن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة من السرة للركبة فقط، هذا قول الفقهاء، لكن ماذا تفعل؟ قال الله تعالى: إلا ما ظهر منها. والصحابة رضوان الله عليهم ما نرى أحدا، يعني حتى كان الأمر عمليا يعني ظهر ذلك، لكن هي ما ظهر منها وهي في مهنة بيتها، شيء من الساق، شيء من اليد، شيء من النحر، الشعر، هذا يظهر نعم، لكن غير ذلك الأمر عظيم. فالفساتين هذه بيكون فيها شيء مكشوف جدا، فأنا حذاري أن يكون يعني الكشف كشف عالي يعني. فإذا هي بتقول: طب أنا أؤجر هذا الفستان، هناك من ترتدي وتخرج على الرجال والنساء، هذا ما يجوز، وتكونين قد تعاونت على الإثم والعدوان، ولك إثم في ذلك. لكن أعطتها لامرأة عارفة أن هي في محل النساء فقط وبتخرج على النساء بهذا الثياب، هذا جائز وأجرتك صحيحة وليس فيها ثمة شيء، يبقى لابد أن تفرقي ممن يأخذ منك الفستان استئجارا. أخت تهوى الحج، والأخت الأخرى قالت لا يعني هو الحج يعني قد يكون شاهد لنا وشاهد عنه. صحيح، من خرج للحج رياء وسمعة كيف سيكون عند الله؟ من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إن أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لكن نؤملها خيرا ونقول يعني أنت نيتك بفضل الله فعلها فيها الخير. هناك حديث ضعيف لكن معنى صحيح: نية المؤمن خير من عمله، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يتقبل منها، وإن شاء الله تذهب إلى الحج قريبا وتدعو لنا هناك بإذن الله. أم عبد الرحمن بتقول: هي حجت عن نفسها ممتاز وتريد تحج عن غيرها. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي: وما شبرمة؟ من شبرمة؟ قال له: أخ لي أو قريب، يعني أنا بحج عن شبرمة، أخ لي أو قريب. فقال له النبي سائلا: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذه لك ثم حج عن شبرمة، أحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن هنا المسألة أن أول شيء الشرط الأول أن تكون حجت عن نفسها، وهي حجت عن نفسها. الأمر الثاني تريد تحج عنها، هي بتسأل، يصح؟ نعم يصح الحج عنها، صح، لأن النبي أيضا قال لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. إن حجت عنها هل لها مثل الأجر؟ لا، أجر الحج للمحجوج عنه، أجر الحج للمحجوج عنه، وهي لها أجر الإحسان. أما هي فليس لها إلا أجر الإحسان، وإن طمعت في كرم الله ورفعت يديها دعوة فالله يتقبل، هذا فضل الله الواسع. لكن إن حجت عن أحد فالحج لهذا الأحد، وهي لها أجر الإحسان إليه بذلك. وأهيب أن أقول بأن من السنة ومن الأفضل أن تحرم من مكان الذي كان سيحرم منه المحجوج عنه. طبعا لابد أن يكون ميتا أو أن يكون معضوبا لا يستطيع أن يستقر على الراحلة ليذهب إلى الحج، فتحرم من مكان الإحرام وتبدأ في مناسك الحج. الأخت الفاضلة أيضا قالت تقول يا أم عبد الرحمن إنها متزوجة وزوجها كان عليه دين، والناس هناك في السعودية أعطوا هذا الدين، أعطوا المال كرامة لها هي، يا محفظة أو شيء من ذلك، فكرامة لها أعطوا زوجها المال، وبعد ذلك حدث بأنه انفصل. نسأل الله أن يردهما ردا جميلا، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يسعد بيوتات المسلمين جميعا، أمين رب العالمين. فهو الرجل سد الدين بقي عليه 2000، مع أن الناس قالوا لهم يسافرون يعني إن استطعتم أن تردوا فلكم، ما استطعتم لا شيء عليكم. وحصل الانفصال، هي مع المال متوفر تريد ترد ولا مكانهم، هي مش ملزمة، هي غير ملزمة، الدين ليس عليها، الدين على طريقها على زوجها سابقا، هو الذي يسد الدين، إلا إذا طالبوا وجاءوا يطالبونها بالمال وأرادت أن تسد الخلة وأن تحسن لمن أحسن إليها هذا أمر آخر، لكن هي غير ملزمة أولا، لا ملزمة بالبحث عنهم ولا ملزمة بسد الدين، سد الدين عليه هو. ومع ذلك أقول بأنها لو سعت وفعلت ذلك كمال فوق كمال، لكن هو واجب عليه ملزم أن يبحث عنهم أن يسد الدين الذي عليه، لأن من استدان ليؤدي أدى الله عنه، ولأن الدين أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أتاه وقال بأن المجاهد إذا قتل يغفر له ذنوبه من أول مع أول دفع من دمه، ثم قال إلا الدين إلا الدين إلا الدين، أوصاني به جبريل آنفا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الميت لكن يسأل كان عليه دين، إن قالوا نعم قال ترك وفاء، يقولون لا يقول صلوا على صاحبكم. الدين عظيم، حتى فتح الله عليه الفتوح فهو الذي كان يسد الدين. فعليك أن يعني لست ملزمة، وإن فعلت فهو كمال فوق كمال، وزوجك أو طريقك هو الذي عليه أن يبحث عنه ويسد الدين. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من الأسئلة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.